بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في تمام الكلام على ما يتعلق ببيان سورة هل أتاك حديث الغاشية. وصلنا إلى قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقرأنا ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى من السر في اختيار الإبل دون غيرها من بهيمة الأنعام ومن الحيوانات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات عظيمة، السماء والأرض والجبال، أمر الله عز وجل بالنظر فيها وفي ملكوت الله، كما قال المولى سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فأمر الله عز وجل بالتفكر والنظر في ملكوت الله من سماء وجبال ونجوم وأرض وسهول وديان وأنهار وبحار، وما خلق الله من شيء من الدواب وغيرها من الجن والإنس، وفي أنفسكم كذلك، أيضا في ما خلق الله عز وجل الإنسان عليه، آيات بينات عظيمات دالات على عظم قدرة الله سبحانه، وعلى أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه الفاطر والخالق لهذه الأشياء. وغيره لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقول الله سبحانه وتعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفع الله عز وجل من غير عمد. فالسماء مرفوعة كالقبة على الأرض، مرفوعة بدون عمد وبدون عمد، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل أن تزول السماوات والأرض لزالتا، ولو شاء الله عز وجل أن تنطبق السماء على الأرض لانطبقت، ولكن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهكذا هذا دليل عظيم على ما كان يراه الناس، فإن الناس تقصر عقولهم عن إدراك شيء يقوم في السماء ممسكا من غير عمد. فأخبر الله عز وجل أنه القادر على كل شيء، وأن هذه العمد التي يتخذها الناس لإقامة سقوفهم، أن السماء أقامها الله عز وجل من غير عمد يراها الناس. وسيأتي كلام على هذا في موضع أوسع إن شاء الله تعالى. وقوله: إلى الجبال كيف نصبت، الجبال تقدم الكلام على الجبال وعلى جعلها أوتادا في أول سورة عما يتساءلون، نصبها الله عز وجل على الأرض فجعلها أوتادا للأرض لئلا تضطرب هذه الأرض بالناس فلا تزول ولا تتغير. وهكذا وإلى الأرض كيف سطحت، سطحت أي بسطت، فالله جعل الأرض بساطة سبحانه وتعالى مسطوحة ينتفع الناس بها، ولو كانت على غير ذلك لتعسر أو تعذر انتفاع الناس بهذه الأرض. فهذه الأرض بسطها الله عز وجل فعليها يمشون، وعلى هذه الأرض يبنون ويشيدون بنيانهم عليها ويسيرون المسافات الطويلة على أرض مسطحة مبسوطة مرئية أمامهم. وقوله سبحانه وتعالى فذكر، إنما أنت مذكر، التذكير الوعظ، التذكير الوعظ، ويكون بالترغيب والترهيب. إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر أي واعظ لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، أنت مذكر لهم، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر أي ليس عليك هداهم ولست مسيطرا عليهم. وهذا كان في مكة قبل أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالجهاد، فلما أذن الله عز وجل له بالجهاد أقام الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومع ذلك دلالة هذه الآية باقية على ما دلت عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه قد أمر بالجهاد أيضا ليس عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، ليس عليك هداهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما عليه البلاغ، إنما عليه الدلالة والإرشاد والبيان، وأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر ولا من الخلق، إنما هو محض ملك الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء من عباده إلى الهدى ويضل من يشاء سبحانه وتعالى بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فقوله لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط فترغمهم على الإيمان، وإنما يقيم النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله ويدعو ويذكر، ومع ما أمر به من الجهاد فكذلك أيضا ليس عليهم بمسيطر، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك هدايتهم، فهو لم يملك هداية أقرب الناس إلى هداية أقرب الناس إليه، وهو عمه أبو طالب الذي مات على غير التوحيد، مات على ملة عبد المطلب. وهذه اللفظة من هذه الآية بمسيطر تقرأ بالصاد وبالسين قراءتان. وقوله سبحانه وتعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر، الاستثناء هنا منقطع أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وتولى تقدم الكلام عليه في سورة والنازعات غرقا، وكفر أيضا بعد التذكير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام به، هذا الذي تولى وأعرض وأدبر وكفر، هؤلاء يعذبه الله عز وجل العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر هو عذاب الخزي الأكبر، عذاب النار، عذاب جهنم عياذا بالله. وقد عذبوا في هذه الحياة بعذاب دون ذلك، بعذاب دون ذلك، فأذاقهم الله عز وجل من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فعذبوا في الدنيا بالقحط، عذبوا بالقتل، عذبوا بالأسر، عذبوا كذلك أيضا ما حصل لهم من جوع، ما حصل لهم من كذلك أيضا بلاء وشدة وعذاب، وهو العذاب الأدنى. أما العذاب الأكبر فهو عذاب جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إيابهم أي رجوعهم ومصيرهم، ألا إلى الله تصير الأمور، فرجوعهم إليه. وهذا تهديد، هذا تهديد يهدد الله عز وجل به العصاة. إن إلينا إيابهم أي كل راجع إلى الله سبحانه، إنا لله وإنا إليه راجعون، فكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى وكل ملاقي ربه عز وجل. فإذا لقيه فلينظر بماذا يلقاه، هل يلقاه بالإيمان والعمل الصالح فيكون من الفائزين المفلحين المهتدين، أم يلقاه بغير ذلك. وبين المراد من هذه الآية الأولى إن إلينا إيابهم أنه ليس مجرد الإياب، وإنما ما يترتب عليه من الحساب، بين ذلك في الآية التي تليها فقال سبحانه ثم إن علينا حسابهم. وهذه ثم للترتيب، حسابهم وجزاؤهم على الله سبحانه وتعالى من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما سورة الفجر فهي أيضا مكية باتفاقهم، سورة مكية بالاتفاق، وليس لها اسم غير الاسم المشهور، يقال لها الفجر ويقال سورة الفجر. وأما ما يتعلق بعد آي هذه السورة ففي البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسي ذكر رحمه الله هذه السورة، وذكر أنها فيها خلاف في عد آياتها، فقال رحمه الله في الكتاب المذكور صفحة 273 قال مكية، وروي عن ابن أبي طلحة أنه قال مدنية، لكن الأول هو قول الأكثر وهو الصواب. وآياتها قال هي 29 آية في البصري، المصحف البصري هذه الآيات 29، و30 في الكوفي والشامي، ونحن مصحفنا كوفي، و32 في المدنيين والمكي، في المدنيين والمكي. إذن 29 في البصري، و30 في الكوفي والشامي، و32 في المدنيين والكوفي والمكي. واختلافهم في 4 آيات. قول الله عز وجل فأكرمه ونعمه، وقوله فقدر عليه رزقه، هذه عدها المدنيان ولم يعده، وعدها المدنيان والمكي، يعني المدنيان والمكي من أين زاد عندهم آيتان؟ لأنهما عدا فأكرمه ونعمه آية، فقدر عليه رزقه آية، فزادوا آيتين على ما في مصحفنا باعتبار أنهم فصلوا الآية آيتين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذه عندنا آية، وفي المدنيين والمكي آيتان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هذه عندنا آية، وفي المدنيين والمكي آيتان، لأنهم جعلوا فأكرمه ونعمه آية فقدر عليه رزقه آية. وأيضا قول الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم، هذه لم يعدها الكوفي والبصري، وجيء يومئذ بجهنم هذه ليست عندنا آية، وإنما هي بعض آية، وفي المصاحف الأخرى معدودة آية. وقوله سبحانه وتعالى فادخلي يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي، في عبادي هذه عدها الكوفي الذي هو مصحفنا آية، والباقون لا يعدونها آية، وإنما يجعلون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يجعلونها آية واحدة. إذن أربع آيات مختلف فيها، فأكرمه ونعمه فقدر عليه رزقه يوم فوجئ يومئذ بجهنم ادخلي في عبادي فادخلي في عبادي، هذه أربع آيات. وهذه السورة يقسم الله عز وجل فيها بالفجر، وما هو الفجر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ هذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله ستة أقوال، أظهر هذه الأقوال وأولاها بالصواب هو أن الفجر هو الفجر المعروف، وليس مقصودا، وليس المقصود فجرا دون فجر، وإنما هو الفجر الذي هو يأتي بعد الليل، هذا هو الصواب، أنه انفجار الظلمة عن الصبح، وليس المراد بذلك فجر يوم بعينه ولا ليلة بعينها، لأن هناك من المفسرين من قال المراد بذلك أو فجر أول يوم من ذي الحجة، وبعضهم قال فجر أول يوم من محرم، وبعضهم قال كذلك فجر يوم النحر خاصة، نعم، ومنهم من قال صلاة الفجر. والصواب من هذا كله أن الفجر هو المعروف الذي هو بدء النهار وأوله، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وهو قول ابن عباس. والفجر كما أقسم الله عز وجل بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، كذلك أيضا أقسم بالفجر، وكذلك ماذا أقسم بالعصر، وهذه هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعبد لا يجوز له أن يحلف إلا بالله. قوله سبحانه وتعالى والفجر، لماذا سمي الفجر فجرا؟ الفجر في اللغة هو انشقاق في موضع، انشقاق في موضع، يقال انفجر النهر أي انشق في موضع ما، يقال كذلك أيضا انفجر الجرح أي انشق وثعب، كذلك الفجر، وأيضا يقال للفاجر فاجر لأنه خرج، خرج عن الطاعة، خرج عن الطاعة، فكأنه انشق عن الطاعة وخرج منها. وسمي الفجر فجرا لأنه ينبثق وينشق بعد الليل، فتنفجر الظلمة عن الصبح. ويأتي ضوء النهار وينشق عنه الليل. وقوله سبحانه وتعالى وليال عشر، كذلك أيضا هذه الليالي العشر ما هي؟ أرجح الأقوال فيها أنها عشر ذي الحجة، وذكر ابن جوزي أربعة أقوال أخرى، يعني أربعة أقوال مع هذا القول. الصحيح أنها عشر ذي الحجة، هناك من قال إنها العشر الأول من رمضان، وهناك من قال العشر الأخيرة من رمضان، وهناك من ذهب إلى أنها العشر الأول من محرم. والصواب من هذا كله ما روي عن ابن عباس وتلاميذه أنها عشر ذي الحجة، وورد على ذلك بعض الأحاديث ذكرها أو ذكر بعضها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إذن الليالي العشر عشر ذي الحجة. وقوله والشفع والوتر هذا أيضا مما اختلف فيه اختلافا كثيرا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى نحو 20 قولا في الشفع والوتر، وابن جرير ذكر جملة، وابن كثير ذكر 7 أقوال في الشفع والوتر، ولم يرجحوا شيئا من ذلك، وإنما يذكرون هذه الأقوال ولا يرجح، كما ابن جرير لم يرجح، وكذلك أوردها ابن كثير رحمه الله. والأقرب والأظهر في هذا أن المراد بالشفع ما هو ضد الوتر. الوتر والشفع أمران معروفان في لغة العرب، فالشفع ضد الوتر. الشفع يكون بالزوج بالعدد العدد الزوجي، والوتر يكون بالواحد بالعدد الفردي. ثم بعد ذلك يدخل في هذا القول يدخل كل أفراد الشفع ويدخل كل أفراد الوتر، كل أفراد الشفع وكل أفراد الوتر داخل في هذا المعنى العام الذي تعرفه العرب، أنها تعرف الشفع وتعرف الوتر، ويدخل في ذلك بالوتر كل الأشياء التي الوترية التي ذكرها المفسرون، والشفع الأشياء الشفعية التي ذكرها المفسرون تدخل من حيث هذا المعنى وهذا الاعتبار. وإلا فالأقرب في معنى الشفع والوتر هو هذا الذي سمعت. وقوله والوتر قراءتان، وتر بكسر الواو ووتر بفتح الواو. حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون الوتر بالكسر، والباقون الوتر بالفتح لغتان، الكسر لغة قريش وتميم وأسد، والفتح لأهل الحجاز. نعم، الكسر لتميم وأسد والفتح لأهل الحجاز. وقوله سبحانه تعالى والليل إذا يسر، الليل معلوم أقسم الله عز وجل به في غير آية، وقوله إذا يسر هذه أيضا فيها قراءتان، هناك من أو فيها 3 قراءات. والليل إذا يسري بإثبات الياء في الوصل والوقف، والليل إذا يسر بحذف الياء في الوصل في الوقف وذكرها في الوصل. هذا القراءة الثانية يقرأ والليل إذا يسري هل في ذلك بإثبات الياء في الوصل، وإذا وقف يقول والليل إذا يسر. وأما القراءة الأولى فالياء مثبتة عن الوجهين وقفا ووصلا. وقراءة القراءة الثالثة هي حذف الياء وصلا ووقفا، وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بغير ياء في الوصل وفي الوقف، وهذا هو المختار لمشاكلته لرؤوس الآي والاتباع المصحف، كذا قال الزجاج والفراء. وتلك القراءات أيضا صحيحة لأنها ثابتة واردة. طيب، إذن هذا في قراءها القراءات في هذه الآية والليل إذا يسري. وأما في معناها فما هو الفاعل يسري؟ الفاعل من؟ أين الفاعل في يسري والليل إذا يسري؟ مستتر تقديره هو يعود على ماذا؟ على الليل. هذا قول، هذا قول. وقول آخر أن المراد يسري أي الساري، والليل إذا يسري الساري فيه، فيكون الفاعل يعود على الساري أي على الشخص الذي يسري في الليل. والليل إذا يسري الساري فيه. القول الأول أظهر أن المراد يسر يعود الضمير إلى الليل، وإذا عاد الضمير إلى الليل يسري، ما معنى يسري؟ هل معناها يجيء أو يذهب؟ فيها قولان، فيها قولان. يسري هل معناها يجيء أو معناها يذهب؟ فيها قولان. منهم من قال يسري يعني يذهب، وهذا هو أقرب إلى اللفظ سرى أي ذهب، ومنهم من قال يسري أي يقبل يقبل، وهذا الذي مال إليه ابن كثير أن معنى يسري يقبل، والأقرب إلى اللفظ أن معنى يسري يذهب. وابن كثير اختار أن يسري معناها يقبل حتى تتنوع الآيات، الفجر الذي هو إقبال النهار، والليل إذا يسري الذي هو إقبال الليل إقبال الليل، هذا اختيار ابن كثير باختيار ابن كثير. ومنهم من قال والليل إذا يسري أي يذهب. إذن هذا ما يتعلق بقوله والليل إذا يسر. هل في ذلك المشار إليه هو ما أقسم الله عز وجل به من الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل؟ هذه أقسام أقسم الله عز وجل بها، هل في هذه الأقسام قسم لذي حجر والمراد بالحجر العقل واللب؟ هل في ذلك قسم لذي حجر، وهذا على وجه الإنكار والتوبيخ، وعلى وجه كذلك أيضا البيان أن هذه أقسام عظيمة، من كان له لب ومن كان له عقل ومن كان له كذلك أيضا ألقى السمع وهو شهيد يستفيد من هذه الأقسام، يستفيد من هذه الأقسام وينتفع ويؤمن أن الله عز وجل هو الخالق الذي خلق هذه الأشياء وأقسم بها، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسم الله بها قسم لذي حجر؟ لماذا سمي العقل حجرا؟ لأنه يحجر صاحبه عن القبيح، يحجر صاحبه عن القبيح. ولماذا سمي عقلا؟ لأنه يعقل أن يربط صاحبه عما لا يحسن. ولماذا سمي نهى؟ لأنه ينهى عما لا يحل. ويكون معنى الكلام أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله به فيه دلائل على توحيده وقدرته، فيه دلائل على توحيده وقدرته، هذا هو القسم. فأين المقسم به؟ المقسم به قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، أقسم الله عز وجل بهذا، والمقسم به إن ربك لبالمرصاد في أحد الأقوال، وسيأتي أيضا الكلام عليه بشيء أوسع في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.